أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفرع الثالث من الفروع في الشك في الصحة التأخلية، وهو موارد الشك في التقابض والإقباض في بيع الصرف والسلم، حيث تعلمون أنه في بيع الصرف وهو بيع النقدين لا بد من حصول التقابض في المجلس، والتقابض في المجلس شرط في صحة العقد، بحيث إذا ما حصل التقابض بين العوضين فالعقد باطل. وكذلك في بيع السلم الذي يكون البضاعة والسلعة مؤجلة لا بد من قبض الثمن في المجلس، بحيث لو لم يحصل قبض للثمن في المجلس فالمعاملة باطلة. إذن يشترط في صحة المعاملة في بيع السلم والصرف في الصرف التقابض، وفي السلم القبض إقباض الثمن حالا. فلو شككنا في أنه هل حصل الإقباض للثمن، هل حصل التقابض في بيع الصرف أو لا، فهل يمكن إجراء أصالة الصحة لإثبات الصحة الفعلية أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية جريان أصالة الصحة، لأن التقابض والإقباض من الشروط الشرعية، ونشك في أن هذا البيع هل هو واجد للشرط الشرعي أو ليس واجدا للشرط الشرعي. فالمفروض بحسب القاعدة جريان أصالة الصحة، ولكن سيدنا الخوئي رحمة الله عليه كما نقل عنه في كتاب مباني الاستنباط الجزء الرابع صفحة 476، منع من جريان أصالة الصحة، وقال أصالة الصحة لا تجري في المقام. وقد ذكر في هذا الكتاب في هو أصالة الصحة، قال بأنه ما محصله بأن جريان أصالة الصحة في عقد الصرف والسلام لا يثبت لنا حصول النقل والانتقال، لأن النقل والانتقال ليس من آثار مجرد العقد، بل ليس من آثار العقد هو عبارة عن النقل والانتقال، وإنما النقل والانتقال من آثار المجموع المركب من العقد والقبض أو من العقد والإقباض. إذن النقل والانتقال ما هو موضوعه؟ ليس موضوعه العقد، بل موضوعه العقد زائد النقل القبض، صفر الله، العقد زائد الإقباض. فلا يترتب على أصالة الصحة الجارية في العقد تحقق القبض والإقباض. إذن القبض والإقباض إنما هما شرطان للنقل والانتقال، وهما آثار أو هما موضوعان للنقل والانتقال. لا أنهما بل يترتب عليهما الصحة الفعلية، فالشك في الحقيقة شك في المقتضي. مقتضي حصول الأثر في المقام ما هو؟ هو عبارة عن العقد زائد القبض. مع عدم تحقق القبض لا مقتضي للصحة أصلا، فالشك في المقام نظير الشك في المقتضي. وبناء على هذا لا يمكننا إجراء أصالة الصحة. أقرأ عبارة في مباني الاستنباط. هذا قال لأن النقل والانتقال في بيع الصرف والسلم ليس من آثار مجرد العقد، وإنما هما من آثار المجموع المركب من العقد والقبض والإقباض. فرجع دخل القبض والإقباض في رتبة الموضوع، فاشتكتك وشك في وين؟ في المقتضي، شك في الموضوع. وإنما منهم من آثار المجموع المركب من العقد والقبض والإقباض، ولا يترتب على أصالة الصحة الجارية في العقد. أنت بتجي أصالة في وين؟ في العقد. ما يثبت الجزء الثاني وهو نفس القبض والإقباض. إذن القبض والإقباض ليس أثرا للعقد في بيع السلام. القبض والإقباض، وجوب الإقباض في سائر المعاملات، من آثار العقد. إذا حصل العقد وش من آثاره؟ القبض والإقباض. أما في بيع الصرف والسلام القبض والإقباض ليس من آثار العقد. حتى تقول أنا أجري أصالة الصحة في العقد فأثبت القبض، بل هما جزء المقتضي في عرض العقد. والمفروض أننا لا نعلم الآن بتحقق القبض والإقباض، فالشك شك في الموضوع، شك في المقتضي. ولكن اعترض عليه بعض الأعلام وهو السيد السيستاني حفظه الله بأن القبض والإقباض من الشروط الشرعية، وأصالة الصحة عندهم عمدة دليلها أي صحة سيرة العقلائية. فالمفروض أن نرجع في تحديد الموضوع وفي تحديد المقتضي لمن؟ للسيرة العقلائية. فنسأل أيها العقلاء أن موضوع الصحة عندكم متحقق أو لا؟ إذا كان العقلاء موضوع الصحة متحقق عندهم سيجرون أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة مو دليل تعبد شرعي. أصالة الصحة ما دليلها؟ من سيرة العقلائية. والمدار حينئذ على ما يصدق عليه الموضوع بحسب نظر السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية لا يفرقون بين عقد السلام وعقد الصرف وسائر العقود، ويرون أن تمام الموضوع للآثار هو العقد، فليس هذا جزء المقتضي. لو كان جزء المقتضي بنظر الشارع ليس المدار في تطبيق أصالة الصحة على النظر الشرعي. المدار على أي نظر؟ النظر العقلائي، لأن دليلنا على أصالة الصحة السيرة العقلائية. فالسيرة العقلائية يقول ما دام حصل عقد ونشك في شرطه فنجري أصالة الصحة. إذن المدار على النظر العقلائي، والنظر العقلائي يرون أن المقتضي موجود. غايته أنه أنتم تشكون الآن فيما زاد على المقتضي في الشرط الشرعي، وفي الحقيقة هذا شرط شرعي لا أنه جزء من الموضوع، فلا مانع من إجراء أصالة الصحة. فالتقابض والإقباض كسائر الشرائط الشرعية، وأصالة الصحة تجري لشنو؟ لإحراز الشرط. فلعله صار تداخل بين نظر الشرع وبين نظر العقلاء. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا المدار على نظر الشارع، النظر الشرع، هل ظاهر الأدلة أن القبض والإقباض جزء الموضوع أو أنه شرط في التأثير سيدنا؟
هل الموضوع هو عبارة عن العقد زائد القبض، أو القبض شرط للتأثير، شرط للصحة؟ الظاهر أن هذا من شرائط الصحة لأنه جزء في الموضوع. فعنوان العقد حتى بالنظر الشرعي، حتى بالمنظور الشرعي متحقق، لأن المورد من باب الشك في الشرط الشرعي، وموارد الشك في الشرط الشرعي تجري فيها أصالة الصحة. إذن لا مانع من إجراء أصالة الصحة في هذا المورد. الفرع الرابع، إذا شك في أنه بيع الراهن للعين المرهونة هل كان مقرونا أو مسبوقا بإذن المرتهن أو لا؟ فأنا أعطيت الشيخ شنو؟ راه. الشيخ باع الراه، لا نعلم أن هذا الذي باع الراه العين المرهونة هل هو مأذون من قبل المالك المرتهن أو ليس مأذونا من قبل المالك المرتهن، إذ لا يجوز أن يبيع الراهن العين المرهونة إلا بإذن المرتهن والمالك المرتهن. لا يصح للراهن أن يبيع العين المرهونة إلا بإذن من؟ المرتهن. أنا الراهن المالك، صح هي ملكي لكن ما يجوز أن أبيعها إلا بإذن المرتهن. فلو شككنا أنه المرتهن وهو صاحب الدين مثلا أذن أو لم يأذن، فهل يمكن إجراء أصالة الصحة أو لا؟ تعرض السيد حفظه الله صفحة 225 إلى نقاط ثلاثة في المسألة. النقطة الأولى، هل يجوز بيع الرهن أصلا أو ما يجوز؟ هل يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة أو لا؟ فإن قلنا يجوز فالمعاملة صحيحة، أذن المرتهن أو لم يأذن المرتهن. إذا قلنا ما يجوز إلا بعد إذن المرتهن، نعم ينفتح البحث. فأصلا هو في العين المرهونة، هل يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة أو لا يجوز؟ اختلفوا في هذه المسألة، فذهب المشهور من العامة والخاصة أن العين المرهونة متعلقة بحق الرهانة، وحق الرهانة مانع من البيع، وحينئذ لا يصح للمالك أن يبيع العين المرهونة لأنها محقوقة بحق الرهانة، حالها كحال الوقف لا يصح بيعه كالعين الموقوفة. ولكن ذهب بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني وسيدنا الخوئي رحمة الله عليه إلى أنه في بحثه الفقهي إلى أنه حق الرهانة لا يكون مانعا من البيع، مثل ما يقال في حق الجناية، غايته أنه إذا باعه يكون العين محقوقة بحق الرهانة، الحق ينتقل مع العين. ذكر الشيخ العظم هذا في المكاسب مثل حق الجناية، إذا عبد جنى على شخص فيستطيع ولي الدم أن يقتص منه، صحيح؟ فيقول المالك له حق أن يبيع العبد، غايته أنه من له حق الاقتصاص يستطيع أن يقتص من العبد الجاني أينما وجده. نعم المشتري إذا كان ما يعلم أن هذه العين محقوقة بحق الجناية يثبت له خيار شنو؟ خيار العين، لأن العين المحقوقة بحق العبرة معين عيب. يستطيع ولي الدم في أي لحظة يأتي ويأخذ العبد الجاني ويقتص منه. فهنا ذهب سيدنا الخوئي إلى أنه يصح أن تباع العين المرهونة والماء والمدين إذا احتاج إذا أتى وقت الدين، والدائن والمدين لم يدفع الدين إلى الدائن، يستطيع الدائن أن يأخذ حقه من العين أينما وجدت. غايته أنه ذنب المشتري للعين، إن كان جاهلا فيثبت له الخيار، وإن كان عالما هو أقدم على معاملة ضررية. إذن حق الجناية لا أصل حق الرهانة لا يمنع من صحة البيع، والغرض من الرهان الاستيثاق على الدين، والاستيثاق على الدين حصل محصل حاصل، أينما وجد العين يستطيع أن يأخذها. وبناء على هذا لا بحث معنى للبحث في أصالة الصحة. أنا أصلا يجوز لي أن أبيع العين المرهونة، أذن المرتهن أو لم يأذن المرتهن؟ وبناء على هذا على هذا الرأي لا موضوع للبحث في أصالة الصحة. وين يأتي البحث سيدنا؟ إذا قلنا بأنه يشترط في بيع العين المرهونة إذن المرتهن، فلو شككنا في إذن المرتهن سنشك في الصحة. هذا جهة في البحث. الجهة الثانية، صاحب المقابيس التستري ذكر أنه العقد الصادر من بلي الراهن للعين المرهونة يشترط في صحته الإذن السابق أو المقارن، وأما الإجازة اللاحقة لا تنفع، مثل الفضول عندما ابنه أن الإجازة اللاحقة توجب كون العقد فاسدا، ما لنا علاقة، الإجازة اللاحقة لا تنفع شيء. فهنا لا بد أن نفصل بين أنه هل الشك شك بلحاظ الإجازة اللاحقة أو شك بلحاظ الإذن السابق. فإن كان البحث في الإجازة اللاحقة فعلى بعض المباني المعاملة فاسدة، على كل حال وجدت الإجازة أو لم توجد الإجازة. إذا وين محل بحثنا؟ محل بحثنا ما لو فرضنا أن الشك في الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة بناء على صحة العقد بالإجازة. هل تجري أصالة الصحة سيدنا ما تجري الآن؟ يأتي البكلامات المتكررة أن هذا الشك قد يقال شك في القابلية، هل أن العقد له قابلية التمليك أو ليست له قابلية التمليك؟ إذ لو صدر العقد مع فرض عدم إذن المرتهن فلا قابلية للعقد للتمليك، فلا تجري أصالة الصحة. ويأتي المناقشة أن إذن المرتهن دخيل في القابلية أو دخيل في وين؟ في ترتب الأثر الفعلي. وهل أننا نقبل الكبرى الكلية وهو أن الشك في القابلية بل لا تجري فيها أصالة الصحة أو لا؟ فنفس النكات التي مرت علينا سابقا تأتي في محل البحث. فالميرزا النائيني والسيد الخوئي منعوا من إجراء أصالة الصحة لأن المورد من باب الشك في أهلية المورد، يعني أهلية العين، هل العين قابلة للانتقال أو غير قابلة؟ انتقال. فالشك في القابلية مجرى لشنو؟ لا تجري فيه أصالة الصحة. إذا بنينا على عدم سؤال إذا بنينا على عدم جريان أصالة الصحة وشككنا في حصول الإذن. يقول السيد الخوئي: إذا كنا نحرز وجود إذن سابق ونشك في بقائه نستصحب بقاء الإذن، وأما إذا بلي لا نعلم بوجود الإذن السابق نستصحب عدم شنو؟ عدم وجود الإذن. لكن المشكلة لو كنا نعلم بالإذن، نعلم بصدور الإذن نعلم بوجود إذن في زمان ما، ولكن نعلم بأنه ارتفع الإذن ولا ندري هل ارتفع الإذن قبل زمان العقد أو بعد زمان العقد. واضح مطلب إن شاء الله. نعلم أن المالك أذن المرتهن أذن للراهن أن يبيع، ولكن شككنا أنه المالك هل باع قبل أن يرفع اليد عن إذنه المرتهن أو لا، أو قبل أن يرفع يده المرتهن عن الإذن، فشككنا في زمان العقد هل هو سابق على ارتفاع الإذن أو لاحق لارتفاع الإذن. هذا مورد شنو سيدني يسموه؟ الشك في مجهولي التاريخ. زمان العقد حادث نشك في تاريخه، وارتفاع الإذن أمر حادث نشك في اللي في تاريخه. السيد الخوي يقول: لا يجري هنا تعارض استصحابه، يستصحب عدم كل منهما إلى زمان الثاني، بل نضع يدنا على موضوع الأثر. ما هو موضوع الأثر؟ عقد زائد إذن. فالعقد نحرزه بالوجدان، نستصحب بقاء الإذن إلى زمان حصول العقد، نستصحب بقاء الإذن إلى زمان حصول العقد، ولا يعارض باستصحاب عدم حصول الإذن إلى زمان العقد، لأن عدم الإذن إلى زمان العقد ليس له أثر. الأثر لشنه؟ للإذن الذي هو مع العقد. أما عدم الإذن هذا جزء موضوع، والجزء الموضوع ليس له أثر. إياي هذا إشكال عندنا في الموضوعات المركبة. في الموضوع المركب يجري الاستصحاب في أحد الجزئين ولا يجري عدمه، لأن عدمه لا أثر له، لأن إن أريد من عدم إبطال العقد الكل أصل مثبت. إن أريد فقط عدمه، عدم هذا الجزء في حد ذاته، عدمه في حد ذاته له أثر؟ ليس له أثر. فنجر استصحاب بقاء الإذن إلى زمان حصول العقد، ولا يعارض باستصحاب عدم الإذن إلى زمان العقد. لا يجري الاستصحاب العدمي في جزء الموضوع، وإلا لو جرى البحثين في الاستصحابات لو جرى ما يجري الاستصحاب في الموضوعات المركبة دائما، يعني دائما معارض استصحاب في أحد الجزئين معارض باستصحاب العدم في هذا الجزء. فقالوا أن إشكال المعارضة لا يأتي. ليش؟ لأن الثاني لا أثر، لا أثر له. هذا تمام الكلام في هذه الفروع التي ذكرت في موارد الشك في الصحة، وأتوقع أن باقي الأبحاث التي ذكروها بالنكات التي مرت علينا تفهم بالقراءة، فلا حاجة إلى إكمال باقي الفروع التي تعرضوا إليها في البعث بعد معرفة النكات المشتركة. وفي بعض النكات فقهية بلي خارجة عن بحث أصالة الصحة أقحمت في البعث، كحقيقة النيابة، كحقيقة الوكالة. هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه القاعدة. فلي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.